بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب جهودنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
وصل الكلام للاعتراض الثالث على برهان ثبوت المادة. كان حاصل هذا الاعتراض أنه البرهان المتقدم لا يستطيع أن يثبت لنا وجود المادة، وذلك لأن المادة على ما أثبتتموه أمرا جوهريا ذاتيته أنه استعداد، ومعلوم أن الاستعداد يبطل ببطلان بتحقق المستعد له فعلا. فلو كان هناك جزء جوهري يتقوم به الجسم ذاتيته أنه استعداد، فهذا يعني أن الجسم عندما يتحقق المستعد له فعلا، عندما تتحقق له الصورة النوعية تزول منه المادة. زوال المادة يعني زوال جسميته، لأن المفروض أن الجسمية متقومة به وجود المادة، لأن الجسم عندكم على مبناكم ما هو إلا ذلك المجموع المركب من المادة والصورة. فبزوال الاستعداد أو بتحقق المستعد له يزول الاستعداد، وبزوال الاستعداد تزول المادة، لأن المادة هي الاستعداد. وإذا زالت المادة زال أحد أجزاء ذلك المركب، ومعلوم أنه بزوال بانتفاء جزء من المركب يكفي ذلك لانتفاء المركب نفسه. هذا كان حاصل الاعتراض الثالث. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاعتراض بما حاصل أن المادة عندما أثبتناها أثبتنا جوهرا يحمل الاستعداد لكل ممكن. المادة التي نريد أن نثبتها ليست استعدادا من نوع خاص أو استعدادا معينا لصورة خاصة. المادة التي نثبتها هي هذه، أنه يكون في الجسم جزءان جوهريان، هذا الجسم الجوهري ذاتيته أنه استعدادان لكل شيء، أو بتعبير المصنف أنه استعداد مبهمان. فالمادة ليست استعدادا خاصا، ليست الاستعداد لأن تصير حجرا فقط لكي نقول بتحقق الصورة الحجرية تزول المادة، وإنما المادة التي أثبتناها هي الاستعداد مبهمان، من دون أن يتعين لأن يكون في الصورة الحجرية أو الشجرية أو الإنسانية أو ما إلى ذلك. فبتحقق بعض الصور، بتحقق بعض الصور المستعد لها تزول الاستعدادات الخاصة، ولا يزول الاستعداد المبهم والاستعداد المطلق الذي هو حقيقة المادة. يعني الآن شوف مثلا المادة تقبل أن تكون، لنفترض هكذا، تقبل أن تكون نباتا، تقبل أن تكون حجرا، تقبل أن تكون شجرا، تقبل أن تكون أسدا إلى آخره، فهي استعداد مبهم سيار في جميع هذه الصور المتعينة الفعلية، بمعنى أنها تقبل هذه وتقبل تلك وتقبل تلك، لكن لا تتعين لشيئا من هذه الصور. نعم، هذا الاستعداد المبهم والسيال كما قلنا يوم أمس على امتداده يوجد استعدادات متعينة خاصة، هذه الاستعدادات المتعينة والخاصة هي التي تتوسط بين المادة وبين الصور النوعية كما تقدم يوم أمس في عبارة المصنف. ما يزول بتحقق الصورة الفعلية، ما يزول بتحقق المستعد له، إنما هو نوع خاص من أنواع الاستعداد، لا الاستعداد المبهم السيال. لا يزال مثلا الآن، لا يزال هذا الجسم بعد استعداده لأن يكون، لأن يصير إنسانا، لا يزال فيه استعداد لأن يصير شيئا آخر، لأن يتحول إلى شيئا آخر، فالاستعداد المبهم لم يزل منه. ما زال منه إنما هو الاستعدادات المتعينة الخاصة الناشئة من إضافة تلك الصور الفعلية إلى الإيمان. لذلك يقول المصنف: مراد هذا المستشكل من أنه يلزم بتحقق المستعد له زوال الاستعداد. إن كان مراده أنه يلزم زوال الاستعداد المبهم المطلق غير المتعين، فهذا لا نسلمه، هذا لا يقتضيه دليله، وهذا هو الذي نثبته في معنى المادة. المادة هي القوة لأي شيء ممكن، لا القوة لهذا الشيء بالخصوص أو القوة لذاك الشيء بالخصوص. دليله غاية ما يقتضيه ما هو؟ أن الاستعداد يزول بفعلية المستعد له. نقول: متى يزول بفعلية المستعد له؟ عندما يكون خاصا بهذا المستعد له. يعني الآن استعداد النطفة لأن تصير علاقة بالخصوص، هذا الاستعداد يزول متى؟ عندما تصير علاقة. لكن هل هذا يعني أن الجسم الآن بعد أن صار علاقة لم يبقى فيه قابلية لأن يتصف بأنه أي شيء آخر، بأنه مضغة مثلا أو بأنه لحم ودم؟ لم يزل فيه الاستعداد المطلق، ما زال نوع خاص، نوع معين من أنواع الاستعداد. ولكن المادة عندنا ليست خصوص الاستعداد المبهم، بل هي هذا الاستعداد المطلق المبهم السيال المحفوظ على امتداد كافة الصور النوعية الممكنة. إذن إن كان مرادك أنه بفعلية بعض الصور المستعد لها يزول الاستعداد المبهم، هذا لا دليل عليه، فبل الاستعداد المبهم يبقى، وهذا مرادنا من المادة. وإن كان مرادك أنه بفعلية المستعد له يزول الاستعداد الخاص، هذا مسلم، لكن ليس هذا هو معنى المادة الذي أثبتناه بالدليل المقطع. هذا حاصل جواب المصنف عن هذا الاعتراض الثالث. يقول: وأما حديث بطلان الاستعداد بفعلية تحقق المستعد له المقوي عليه، هذه الدعوة، دعوة أن الاستعداد يبطل بفعلية المستعد له، هذه الدعوة لا ضير فيها، فهذا الحديث لا ضير فيه، فإن المادة هي في ذاتها قوة كل شيء. طبعا كل شيء ممكن لها بالإمكان العام، قوة كل شيء من غير تعين شيء منها، وتعين هذه القوة المستتبع لتعين المقوي عليه عرض موضوع المادة. نعم، هذه الاستعدادات الخاصة، هذا التعين في الاستعداد عرض يلحق بالمادة، لأن المادة في حد ذاتها عبارة عن تعين مبهم. بسبب إضافتها إلى هذه الصورة، إلى صورة المضغة مثلا، بسبب هذه الإضافة تكتسب تعينا في الاستعداد. هذا التعين في الاستعداد أو هذا الاستعداد المعين عرض لها لاحق لها بسبب تلك الإضافة، هذا هو الذي يزول بفعلية المستعد له، لا أصل المادة ونفس المادة. وتعين هذه القوة المستتبع لتعين المقوي عليه، يعني المستعد له، عرض موضوعه المادة، وبفعلية الممكن المقوي عليه تبطل القوة المتعينة ويبطل الاستعداد الخاص، ولا تبطل المادة، بل المادة على ما هي عليه من كونها قوة على الصور الممكنة. وبالجملة، إن كان مراد المستشكل بقوله إن الاستعداد يبطل بفعلية الممكن المستعد له، إن كان مراده أن الذي يبطل هو مطلق الاستعداد الذي للمادة، فهذا ممنوع، لا نسلمه، لا دليل عليه، دليله لا يقتضيه، غاية ما يقتضيه دليل أن الاستعداد يبطل بفعلية المستعد له أن الاستعداد الخاص يبطل بفعلية المستعد له الخاص، فممنوعا. وإن كان مراده هو الاستعداد الخاص الذي هو عرض قائم بالمادة فمسلما، لكن بطلانه لا يوجب بطلان المادة. زوال العرض لماذا يوجب بطلان موضوعه؟ تم الكلام في الاعتراضات التي يمكن أن نصفها بأنها اعتراضات داخلية، أو بأنها قرائن من نفس البرهان المتقدم على بطلان البرهان المتقدم، أو بعبارة أخرى بطلان الاعتراضات الحلية التي تأخذ طابعا حليا. الآن المصنف يذكر مجموعة أخرى من الاعتراضات، هذه الاعتراضات في مجملها اعتراضات نقضية، يعني هذا البرهان لو تم فإنه منقوض، أو يجب أن يتم نظير له في مثل كذا وكذا، وهذا لا تلتزمون. إذن نوع الاعتراضات المتقدمة أنها من قبيل الاعتراضات الحلية. الآن ندخل في الاعتراضات النقضية، مجموعة من النقودات يستعرضها المصنف. طبعا هذه النقودات تدخل في طريق النقد أو الاستدلال غير المباشر على بطلان البرهان المتقدم، بخلاف الاعتراضات المتقدمة هي محاولات لإبطال ذلك البرهان المتقدم بطريقة الاستدلال المباشر. لا يقال سلمنا تمامية الدليل المتقدم، البرهان المتقدم، وأنه أثبتتم تركب الجسم من مادة وصورة من خلال دعوة أن في الجسم حيثيتين، حيثية القبول وحيثية الفعلية، وكل من الحيثيتين لابد أن يكون مستندا إلى أمر غير الآخر. هذا البرهان لو تم يجري بعينه في النفس أيضا، لا يكون من مختصات الجسم. النفس، مع أنكم لا تقولون بأن النفس مركبة من مادة وصورة، بل النفس عندكم جوهر بسيط. النفس فيها أيضا حيثيتان، حيثية القوة وحيثية الفعل، فهي لكونها جوهرا مجردا كمالاتها تكون حاصلة لها بالفعل، ولكونها تترقب بعض الكمالات أن تلحق بها فتكون مأخوذة بالقوة تجاه هذه الكمالات المنتظرة المترقبة. فالنفس أيضا لها حيثيتان، حيثية أنها بالقوة، حيثية أنها بالفعل. مثلا الآن النفس في حركتها لتصير مجردا مثاليا، لتتجرد عن المادة، الآن ليست مجردة عن المادة، تجردها عن المادة الذي هو كمال لها أمر حاصل لها بالقوة وليس حاصلا لها بالفعل. لا، هناك كمالات حاصلة لها بالفعل بمقتضى أنها جوهر مجرد، فإذا فيها أيضا حيثيتان، أن بعض الكمالات حاصلة لها حصولا فعليا، وأن بعض الكمالات حاصلة لها حصولا بالقوة، حصولا قبوليا استعداديا، ففيها أيضا الحيثيتان. فنجري البرهان المتقدم، لو تم البرهان المتقدم يجري هنا، حيثية ما بالقوة يجب أن تكون مغايرة لحيثية ما بالفعل، فلا بد وأن تكون النفس أيضا مركبة من ما هو مناط حيثية الفعل وما هو مناط حيثية القوة، فلا بد أن تكون مركبة من المادة والصورة ولا تلتزمون به. لأن تلاحظ أن هذا إشكال نقدي. نقرأ، يقول لا يقال الحجة البرهان المتقدم أعني السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل، هذه الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية، فإن النفس بسيطة مجردة من المادة، هذا ثابت، تجردها ثابت لها بالفعل، ولها آثار بالقوة كسنوح الإرادات. الآن للنفس لها القدرة على أن تدرك مثلا هذا الأمر أو هذه الصورة أو لا، لها القدرة على ذلك، مدركة لها فعلا، لا ليست مدركة لها فعلا، لها القدرة على أن تدرك الإرادات والتصورات وغير ذلك. أيضا كما مثلنا وصولها إلى عالم التجرد التام ليس حاصلا لها بالفعل، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة، يعني لكون ذاتها مجردة، وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية، الذي يعني من حيث عرضيات آثارها العرضيات. فإذا جاز كونها على بساطتها بالقوة وبالفعل معا، فإذا إما أن تقول هي لم تعد بسيطة بل صارت مركبة من مادة وصورة ولا تلتزمون به، وإما أن تقول هي أمر بسيطة، هي أمر بسيطة وهي مماط حيثية القوة وحيثية الفعل معا، ما تقبلونه هنا لماذا لم تقبلوه أيضا في الجسم؟ فليكن الجسم إذن عبارة عن أمر واحد بسيط عن اتصال جوهريا، وليكن هو المناط في كلتا حيثيتي القوة والفعل، أم أن باءكم تجر وباء الجسم لا تجر. فإذا جاز كونها على بساطتها بالفعل وبالقوة معا، فليجز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون مركبا من المادة والصورة. لأن هذا يبطل دليل التركيب. ما تقولون ما تدافعون به عن الجسم هناك نحن ندافع به عن النفس، أو ما تدافعون به عن النفس هنا نحن ندافع به عن الجسم هنا، فإما كلاهما مركبا وإما كلاهما بسيطا وهو أجاب المصنف عن هذا النقد بأن قياس النفس على الجسم قياس مع الفارق، فإن النفس ليس لها في ذاتها إلا حيثية الفعلية، في ذاتها ذاتياتها كمالاتها الأولى كلها حاصلة لها بالفعل، ما هو حاصل لها بالقوة كمالات عرضية نشأت من تعلق النفس تعلقا ما بالمادة، فإن النفس كما هو معلوم ليست مجردة عن المادة مطلقا، وإنما هي مجردة عن المادة ذاتا فقط، أما فعلا فهي متعلقة بالمادة كما تقدم مرارا وسيأتي. فما لها بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن كل ما هو خارج عن الذات إنما هو حيثية الفعل، أما هذا الذي نراه من الآثار الذي تثبت لها بالقوى فإنما هو نتيجة تعلقها بالمادة التي هي القوة والتي هي الاستعداد، وهذا بخلاف الجسم. الجسم عندما ننظر إليه في ذاته فله كمالات حاصلة بالفعل وله كمالات حاصلة بالقوة، فلذلك قلنا وجود حيثيتين فيه يكون دليلا على تركبه من مادة وصورة، من مادة تكون مناط حيثية القوة وصورة تكون مناط حيثية الفعل. أما النفس فبالنظر إلى ذاتها المجردة كل مجرد كما سوف يأتي فكمالاته كلها تكون حاصلة له بالفعل، أما هذا الذي نراه من أن بعض الكمالات ليست حاصلة لها بالفعل وإنما هي حاصلة لها بالقوة فما هو إلا نتيجة لأمر خارج عن ذاتها، نتيجة لتعلقها هي بالمادة تعلقا ما، فحيثية القبول مستندة إلى المادة التي تتعلق بها النفس والتي هي خارج عن ذات المادة، لأن المفروض أن عن ذات النفس، لأن النفس في ذاتها ما هي مجردة، ما معنى مجردة؟ يعني مجردة عن المادة، فالقياس إذن قياس مع الفرق فلا يصح. يقول فإنه يقال النفس ليست مجردة تامة، ما معنى المجرد التام؟ المجرد عن المادة ذاتا والمجرد عن المادة فعلا، بل هي متعلقة بالمادة فعلا، فلها الفعلية من حيث ذاتها ومن حيث تجردها، ولها القوة من حيث تعلقها بالمادة، فهذه الحيثية حيثية القبول مستندة إلى المادة التي هي خارجة عنها التي هي متعلقة بها لا إلى ذات النفس، لا يلزم التركب في النفس، بينما لا يمكن أن يقال مثل ذلك في باب الجسم.
بالنسبة للمجردات حتى التي ليس لها ارتباط المادة، في هذه الحالة يمكن أن يقال أنها ما تتكامل، ما تنتقل من صورة إلى صورة أخرى.
لا، كل كمالات هي حاصلة لها بالفعل لكن حصولا إجماليا، يعني كما سيأتي في مبحث أقسام العقل أنه وكما سيأتي بعد قليل أيضا فيما يتعلق بالصور، وأن اشتداد المرتبة لا يعني ثبوت المادة، لأن كما سيأتي في هذا الجواب وكما سيأتي في مبحث أقسام العقل أن من العقل ما هو عقل بالفعل منه ما هو عقل بالقوة أو بالملكة، ما معنى العقل بالملكة وهل يتنافى ذلك مع تجرده، سيأتي في مبحث المجردات الثانية. هذا نقض. نقضنا البرهان المتقدم لو تم أيضا فإنه يجري في النفس الإنسانية حرفا بحرف. إذا موضوع هذا النقض هو النفس الإنسانية أيضا كالنقض السابق، لكن من جهة أخرى، من ناحية أخرى. بيان هذا النقض أنه يصرح غير واحدا من الفلاسفة، بل نسب ذلك إلى جمهور المشائين أنهم يقولون بأن النفس مادة للمعقولات المجردة، مادة للصور العلمية. إذا عندهم تعبير هكذا أن النفس تكون مادة لتلك الصور العلمية. ما معنى أن النفس مادة للصور العلمية؟ أي أنها مستعدة لها، أي أنها قوة لها. ففي النفس إذن حيثية القوة لذاتها، لأن النفس تتعقل الصور لا في مرحلة جسمانيتها وتعقلها للجسم، بل في مرحلة تجردها المثالي كما سوف يأتي تفصيلا في مبحث النفس وفي مبحث العقل والعاقل والمعقول. الصور مجردات، فمدرك الصور لابد أن يكون مجردان. فالنفس متى تدرك الصور؟ في رتبة تعلقها بالمادة أو في رتبة تجردها عن المادة؟ لا شك ولا ريب أنها تتعقل الصور في رتبة تجردها عن المادة، لا في رتبة جسمانيتها ماديتها تعلقها بالمادة. وحينئذ فلا تستطيعون هنا في هذا النقد أن تجيبوا بنفس الجواب الذي أجبتم به على النقد السابق. هناك في النقد السابق قلتم لأنها متعلقة بالمادة بعض كمالاتها لا تكون حاصلة لها حصولا بالفعل، بل هي حاصلة لها بالقوة، لكن أسندتم القوة إلى المادة. الآن نقول لكم الصور أليست، الصور أليست مدركة بالنفس، مفاضة بالنفس، ليست مجردة. فإذا مدركها لابد أن يكون مجردا، مدركها لابد أن يكون هو النفس بما هي مجردة. فالنفس بالنظر إلى ذاتها في نفس تجردها تكون ماذا بتعبير المشائين؟ مادة للصور العلمية للمعقولات المجردة. فقد أسندوا إليها حيثية القبول لنفس ذاتها. فلو تم البرهان المتقدم أن حيثية القبول لا بد أن تكون مستندة إلى جزء جوهري غير الجزء الجوهري الذي تستند إليه حيثية الفعل لتم هنا أيضا، فيلزمه أن تكون النفس أيضا مركبة من مادة وصف. على نقرأ الاعتراف، يقول: لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى. وهو ما هي هذه الجهة الأخرى؟ أنهم ذكروا وهو الحق، هذا كلام جمهور المشايين وهو الحق كما سوف يأتي إثباته، أن النفس الإنسانية العقلية يعني في رتبة الإدراك، في رتبة العقل، ورتبة العقل ليست رتبة الإحساس والتخيل الذي هو مرتبط بالحس الذي هو مرتبط بالمادة، رتبة العقل رتبة التجرد. أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وهي مجردة كلما تعقلت معقولا صارت هي ذلك المعقول. هذا هو معنى الاستعداد. كيف المادة، كيف المادة الآن؟ ماذا قلنا يوم أمس؟ الصورة لو كان الجسم عبارة عن الصورة فقط، فالصورة لا تقبل الصور النوعية الأخرى لأنها هي فعلية وتلك الصور فعليات أخرى. فحتى نفترض قابليتها للصور الأخرى لابد أن نفترض أمرا مبهما أخذ فيها بالقوة، جوهرا مبهما أخذ فيها بالقوة، وهو ماذا؟ المادة. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الآن هم ماذا يقولون؟ مادة للمعقولات المجردة. تسألهم ما معنى مادة للمعقولات المجردة؟ يقولون: نحن نقول باتحاد العقل والعقل والمعقول كما سوف يأتي في محله، فكل معقول يفاض على النفس تدركه النفس، يفيض العقل الفعال على النفس وتدركه النفس، تصبح النفس متحدة معه حتى كأنها عينه، كما سوف يأتي شرح ذلك تفصيله في محله. لأن نأخذه كأصلا موضوعي مسلما، صارت متحدة لولا أنها في ذاتها فيها حيثية مبهمة، استعداد مبهم يمكن أن يكون قابلا لتلك الصور ومتحدا مع جميعها، لما كانت النفس حينئذ مادة المعقولات المجردة. فلا بد من الالتزام إذن بأنها أيضا إما هي مركبة كالجسم، وإما الجسم بسيط مثلها. وعلى كل حال يثبت المطلوب وهو بطلان البرهان. هذا فيما يتعلق بأصل النقد والاعتراض. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاعتراض بأنه حصل للمستشكل خلط بين المادة بالمعنى الذي نتحدث عنه والتي تعني التغير والتحرك والانتقال من كمال بالقوة إلى كمال بالفعل، بحيث يوجب الحركة وتصرم الزمان. هذا هو المعنى الذي نبحث عنه من المادة. نحن عن ماذا نبحث؟ أن الجسم هكذا في زمان من الأزمنة ماذا كان؟ كان مجرد عجينة طينة، أو كان مضغة أو نطفة، احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى وقت، تحرك من موضع إلى موضع في جوهره الوجودي، تحرك من موضع إلى موضع لسه حتى صار مضغة. بعد أن حدثت فيه هذه الحركة، أولا تطلب زمانا، ثانيا الآن هو بعد أن صار مضغة لم يعد نطفة، المضغة غير النطفة، الآن صارت له صورة أخرى، صارت له فعلية أخرى. هذا الذي نتحدث عنه من معنى المادة. المشاؤون عندما قالوا النفس مادة للمعقولات المجردة لم يريدوا من المادة هذا المعنى، حتى يعترض علينا بهذا الاعتراض. إذن ماذا أرادوا بهذا المعنى من المادة؟ مرادهم هكذا، أنه النفس بتعقلها لصورة علمية من الصور، لشيء من المعقولات المجردة، تعلو رتبتها، يزداد شرفها الوجودي، تشتد وجوديان، تنتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى، وهي هي لا تزال على حالها، لم يتغير فيها شيئان. شوف في النطفة، قلنا النطفة لها استعداد أن تصير مضغة، عندما صارت مضغة لم تعد نطفة. النفس تقبل أن تتصف بالصور، النفس تقبل أن تكون محلا للصور، أن تتحد مع الصور، لكنها باتحادها مع الصور لا تصير النفس هي هذه الصورة، بل النفس تبقى نفسا. غاية الأمر أنه بإفاضة العقل لهذه الصورة عليها يشتد وجودها، يصبح لها كمالات أكثر. الآن إذا نريد أن نعبر بالتعبير العرفي، الآن دعك من ذلك، الآن هكذا بين مثال النطفة وبين مثال الإنسان الذي يعلم. الآن الإنسان عندما يتعلم علوما جديدة، هل يخرج بذلك عن كونه الأنا التي كان عليها قبل العلم؟ لا يزال الإنسان هو الإنسان. ما الذي اكتسبه بهذا التعلم؟ أنه ازداد كمالا. الإنسان طبعا الآن مثال التنظير، وإلا في الحقيقة المدرك والنفس، لكن أنا أريد أن آتي بعبارات عرفية حتى يتضح المطلب. الإنسان بتعلمه باكتسابه للعلوم لا يخرج عن هويته الحقيقية التي كان عليها قبل التعلم. ما يفيده التعلم، ما يفيده اكتساب العلوم، تحصيل العلوم، إنما هو ازدياد في كمالاته، لأنه يخرج عن كونه إنسانا يصير على هيئة أخرى، يصير له وجود آخر. لذلك ليس هناك حركة بحيث يخرج هذا الموجود عن كونه شيئان، عن كونه فعليتان ليصير فعليتان أخرى. فليس الكلام في مادية النفس للصور العلمية على حد الكلام في مادية المادة الجسمية للصور النوعية، هذا أمران، ذاك أمر آخر، هذا يستلزم انقلابا، يعني يستلزم تحولا، تغيرا في فعلية الشيء، اكتساب فعلية بعد فعلية. بينما ما نحن فيه لا، النفس هي موجود مجردا، لكنها تتكامل باكتساب الصور، بإفاضة الصور عليها تتكامل. هذا هو الذي تستفيده النفس فقط، هذا هو مرادهم كونها مادة. إذن هم لم يتحدثوا عن أي شيء، لم يتحدثوا عن أن الصورة مادة، أن النفس مادة على حد الغيولة، لا، تحدثوا عن أن الصورة، عن أن النفس تتكامل بالعلوم. لماذا؟ لأنها كلما حلت بها صورة مجردة تمحضت في التجرد أكثر فأكثر، حتى تصل إلى مرتبة العقل، وتخرج بذلك عن كونها جسمانية. الآن هذا تام ليس تاما، هذا بحث آخر، لكن لأنه يوجد عبارات للمصنف تأتي لاحقا يظهر منها أنه يقول بوجود حركة، وهو مبنى صدر المتألهين، بوجود حركة جوهرية بمعنى الحركة، بالمعنى المعروف للحركة أيضا أي في النفس التي هي جوهرة مجردة. فحينئذ لا يكون هذا الجواب تاما فيحتاج إلى جواب آخر المصنف. فإن نقول تطبيق العبارة يبقى إلى الغد باعتبار انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.